إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الأخوة الإسلامية فريضة من الفرائض الربانية، ذلك أن الله جل وعلا بعث محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة التوحيد وبتوحيد الكلمة، بعثه والناس فوضى متشتتون متشرذمون، فجمعهم الله جل وعلا بهذا النبي الكريم، وامتن الله جل وعلا عليه بقوله سبحانه وعز هو الذي بقوله جل وعلا وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولذلك جعل الله جل وعلا هذه الرابطة، رابطة الأخوة الإسلامية، من أعظم الوشائج. قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شبه المؤمنين بالبنيان المرصوص، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم عباد الله، إنها نعمة من أجل النعم، إنها نعمة من أجل النعم، ذلك أن هذه الأمة كانت متفرقة وكانت متشتتة، فجمعها الله جل وعلا بهذا النبي الكريم وبهذا الدين القويم، فأصبحوا بنعمة الله إخوانا. ولذلك أمر الله جل وعلا بالاعتصام به وبتحقيق هذه وبتحقيق هذا الأمر، وذلك ببذل مقتضياته. يقول سبحانه وعز واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. نعم، كانوا على ضلالتين، ضلالة في الدين وضلالة في الدنيا، فالله جل وعلا هو الذي هداهم وهو الذي وفقهم، هداهم إلى الإسلام والإيمان ووفقهم إلى هذه الرابطة العظيمة. ولذلك ما من مسلم إلا هو يعلم فضل الأخوة في الله. لكن المشكلة أين؟ المشكلة في التطبيق العملي وفي الترجمة الواقعية من خلال الأعمال والأقوال والتصرفات، بل من خلال القصود والنيات. ولذلك أيها المؤمنون، إذا تأملنا في نصوص القرآن والسنة نجد بأن قضية الأخوة الإسلامية لها قيمة عظيمة في شرعنا، بل إن الأوامر لتحقيق هذه الأخوة أخذت مساحة كبيرة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلقد تضافرت النصوص وتأكدت على قضية وجوب المحافظة على هذه الأخوة من جانب الوجود، والمحافظة عليها من جانب العدم. ولذلك نتأمل في هذه النصوص الكثيرة والتي لا تخفى عليكم، نجد بأن الشريعة فتحت الأبواب كلها لأجل بقاء هذه الأخوة عالية سامية شامخة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. الله أكبر، حديث عظيم نقرأه كثيرا ولكن لا نطبقه في واقعنا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن حق المسلم على أخيه المسلم: ولك يا عبد الله، ولك يا أمة الله، أن تتخيلي وأن تتذكري وأن تتذكر وأن تتخيل هذه الحقوق ومدى قربنا منها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. هذه بعض الحقوق التي بين المسلمين أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وابتسامتك في وجه أخيك صدقة، بمعنى أنك تدخل السرور عليه ولو بالابتسامة، لتأكيد هذه الأخوة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم من الله رب العالمين. وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. شرع النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة بالأمور السليمة، بأن يقوم المسلم فيشفع لأخيه في قضية زواج مثلا، أو إنظار معسر، أو لأجل عمل من الأعمال يقوم فيشفع له، يعرف به ويقول: هذا رجل طيب الأخلاق، هذا رجل كذا وكذا. كل هذا من مقتضيات هذه الأخوة الإسلامية، الأخوة الإيمانية. أين نحن من هذه القضايا أيها المؤمنون؟ كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين بأن يتكاتفوا ويتعاضدوا حتى في قضية المشاعر، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لا يؤمن من بات شبعانا وجاره جائع، بمعنى أنه لا بد أن يتحرك عرق الأخوة الإسلامية وأن ينبض عرق المشاعر تجاه إخوانك المسلمين، فتصبح حيا تجاه إخوانك في قضية هذه المشاعر. نعم، تشعر بآلامهم وتفرح لآمالهم، هكذا ينبغي المسلم أن يكون. كذلك أيها المؤمنون، أوجب الله جل وعلا إنظار المعسرين من المؤمنين، ولذلك قال جل وعلا وتقدس: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، بمعنى إذا كان أخاك المسلم الذي بينك وبينه معاملة، وبينك وتطالبه بدين، فإن كان معسرا فالواجب عليك إنظاره، والواجب عليك التيسير عليه، وذلك بفسح أو بإمداد مدة قضاء الدين. والأجمل والأعظم والأكمل حينما تعفو عنه، والله جل وعلا يحب المحسنين. هذه هي بعض الأمور التي ينبغي للمسلم تجاه أخيه المسلم في قضية المال، في قضية التقاضي. كذلك من الأمور التي ينبغي إعمالها لتحقيق الأخوة الإسلامية الحقيقية، لا الأخوة المزيفة الكاذبة، الستر على المسلمين حينما يقعون في ذنب أو خطيئة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للذي أرشد ماعزا إلى الاعتراف، قال: هلا سترته بثوبه، هلا سترته بثوبك وكذلك حصل في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يأمرون بالستر على المسلمين وبعدم فضيحتهم، فإذا وقع المسلم في ذنب أو خطيئة فلا تفرح لذلك، بل يجب عليك أن تحزن لذلك، لأنك أنت وهو كنفس واحدة. فالله جل وعلا سمى المؤمنين نفساً واحدةً، ولذلك حينما يقع في خطيئة أو في ذنب أو في معصية فالواجب عليك أن تستره وأن تنصحه وأن لا تذيع سره وأن لا تكشف خبره. كذلك المسلم حينما يرى أخاً له وقع في ذنب أو في خطأ فالواجب عليه أن لا يعين الشيطان عليه. ولذلك كان رجلاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أتي به مرات ويجلد في شرب الخمر، فقال رجل على مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تعن الشيطان على أخيك، لا تعن الشيطان على أخيك. كذلك النصيحة أيها المؤمنون ينبغي بل يجب أن تكون حاضرة مبذولة بين المؤمنين، لأن الشأن واحد، لأن الشأن بينهم واحد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، يكررها ثلاثا. فقلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا جرير بن عبد الله يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ثم قال: وعلى النصيحة وعلى النصح لكل مسلم. الله أكبر! إلى هذا الحد. نعم، النصيحة لكل مسلم هي قضية من أهم القضايا التي تحقق مقتضيات الأخوة الإيمانية والأخوة الإسلامية، بل إن الأمر يتعدى إلى قضية التواصل ولو في قضية إطعام الطعام. يقول جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطعم ويطعم، كان يطعم من جيرانه وأصحابه، وكان يطعم صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لأبي ذر: إذا طبخت فأكثر مرقتك وتعاهد جيرانك. كل هذا لإشاعة الأخوة الإسلامية ولإشاعة هذه المحبة التي أمر الله جل وعلا بها في كتابه، وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم الناس في سنته. هو الذي يقول جل وعلا ممتناً على هذا النبي: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم. بل الأمر أيضاً يتعدى إلى قضية أخرى، وهي نصرة الأخ المسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. فقال الصحابة مستغربين متعجبين: يا رسول الله، ننصره مظلوماً؟ هذا أمر معروف، هذا أمر يدرك، فكيف ننصره ظالماً؟ قال: أن تأخذ على يده، أن تأخذ على يده، بمعنى أن تقول للرجل الظالم: اتق الله وخف الله، وأنت موقوف بين يدي الله، فتحجزه عن الظلم لمصلحة نفسه حتى لا يقع في النار. أيها المؤمنون، تحقيق الأخوة الإسلامية وإعمال مقتضياتها أمر لا يمكن أن يحصر في مثل هذه الخطبة، ولكن هذه بعض النماذج التي يجب على كل مسلم أن يترجمها ترجمة واقعية عملية، وأن يعتنقها، وأن يؤمن بها، وأن يعلم بأنها من الله جل وعلا، وأن يسعى سعياً حثيثاً في بقاء هذه الأخوة على أحسن حال. ولا يقولن امرؤ بأن هذه القضايا لفئة دون فئة، ولجنس دون آخر، ولأقارب دون الأباعد. لا، اسمع إلى ربك جل وعلا ماذا يقول: إنما المؤمنون إخوة. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الشريعة كما أمرت بالبقاء على الأخوة الإسلامية، وذلك ببذل الأسباب المعينة على بقائها حيةً نابضةً بالحياة، كذلك منعت وحسمت كل ما من شأنه أن يهدد هذه الأخوة الإسلامية وأن يقضي عليها أو على بعضها. ولذلك تكاثرت نصوص القرآن والسنة في المنع من كثير من الأخلاق الرذيلة، ومنع كثير من الأعمال السيئة التي تهدد هذا البنيان المرصوص، والتي تقضي على هذه الوشيجة العظيمة التي أمر الله جل وعلا بها. ذلك أن هناك بعض الأعمال وبعض الأقوال وبعض المقاصد تهدد هذه الأخوة الإسلامية، من ذلك قضية سماع الكلام في المسلمين. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة سبعية: فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يقبل الكلام هكذا مرسلا على عواهنه، وهذا النمام جزاؤه عند الله عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. ولذلك النميمة من أعظم المهددات لهذه الوشيجة العظيمة. كذلك إذا نشب شجار أو نزاع أو اقتتال، فالواجب على المسلمين أن يسعوا إلى الصلح بين الطائفتين. ولذلك قال جل وعلا في سورة الحجرات بعد ذكره الاقتتال بين المؤمنين، قال: فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. إذن المسلم شأنه وصفته وديدنه وهجيراه مع إخوانه المسلمين هو الإصلاح للإفساد، هو الإصلاح للإفساد، وهذه من صفات المؤمنين. كذلك حرم الله جل وعلا السخرية بين المؤمنين وبين المؤمنات. لماذا؟ لأن السخرية صفة قبيحة وخلق ذميم، هذا الخلق يشوه وجه الأخوة الإسلامية الصبيح، ذلك أنه يكرس الكراهية ويزرع الحقد ويكدر الصفاء الذي بين المؤمنين. ولذلك يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. السخرية صفة ذميمة وخلق قبيح، ذلك أن فيه اعتراض على خلق الله جل وعلا. والله جل وعلا خلق كل شيء، فخلق جل وعلا فأحسن الخلق سبحانه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالسخرية والتطنيز والتطنز بالناس هذا لا شك بأنه مهدد وهادم لهذه الأخوة الإسلامية. كذلك التنابز بالألقاب المنفرة فإنه مهدد للأخوة الإسلامية. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ولذلك لا يرضى مؤمن أن ينبز بلقب سيء يعير به. ولذلك يجب على المسلم أن ينتهي وأن يجتنب سلوك هذه الأخلاق الرذيلة، سلوك هذه الأخلاق الرذيلة لأنها تقضي على الأخوة الإسلامية. كذلك أمرنا الله جل وعلا باجتناب، أمرنا الله جل وعلا بإحسان الظن بالمؤمنين وبحرمة إساءة الظن فيهم. فالأصل أن المسلم يحمل سلاماً وحسن ظن تجاه إخوانه المؤمنين، وأن يفسر الأشياء تفسيراً صحيحاً لا تفسيراً مغلوطاً. فأنت إذا سمعت من أخيك كلمة فاحملها على أحسن المحامل لا على أسوأ المحامل. إذا رأيت أخاك في موقف معين فاحمله على أحسن المحامل ولا تسيء الظن بأخيك. إذا رأيت تصرفاً من أخيك قبيحاً فقل لعله ولعله، وحاول أن تستدعي المعاذير وأن تجلب المعاذير حتى يبقى حسن الظن مضيئاً مزهراً في صدرك بدل إساءة الظن التي هي الأصل من شأن المنافقين عافانا الله وإياكم. كذلك التجسس أيها المؤمنون، التجسس محرم، قال جل وعلا ولا تجسسوا، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التجسس، وذلك لكشف الأخبار ولفضح الأسرار ولمعرفة ما عند الناس من خصوصيات، فهذا يهدد الأخوة. قولوا لي بربكم أيها المؤمنون، هل يرضى رجل أو امرأة من إنسان يتلصص عليه ويتجسس على أخبار بيته وما يحصل في هذا البيت؟ لا يمكن أبداً أن تستقيم الأخوة ولا الحياة إذا وجد مثل هذا الخلق الذي يقوض بنيان الأخوة الإسلامية فينزل السقف على رؤوس أصحابه. كذلك الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، هذا من المهددات للأخوة الإسلامية. كذلك عباد الله، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع المسلم على بيع أخيه، وذلك لأنه يورث الضغائن ويؤدي إلى النزاع والشقاق ومآلاته خطيرة. فالإنسان لا يرضى أن يتسلط على ماله أحد، فكيف بمثل هذه التصرفات القائمة على الخيانة والغدر؟ ولذلك قال لا يبيع المسلم على بيع أخيه ولا يسم على سوم أخيه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك أو يرد. لماذا؟ لأن الإنسان حينما يتقدم لخطبة امرأة ثم ينظر فيقطع الطريق عليه ثان، فإن هذا يحرك عرق الحقد في الصدور، ويرى بأن هذا الرجل قطع عليه بدايات مشوار بيته الزوجي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك ونهى عنه، لأنه يهدد الأخوة الإسلامية ويقضي على الأخوة الإيمانية. ولأجل هذا ينتظر إما أن يرد، يعني من أهل البنت، أو هو من قبل نفسه يترك وينصرف إلى بنت أخرى. هذا مما أمرنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن الأمر أيها المؤمنون يذهب إلى أضيق من ذلك، حتى في قضية المجالس ينبغي للمسلم أن يراعي مشاعر إخوانه في المجلس تحقيقاً لهذه الأخوة. وإذا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إلى هذا الحد، نعم إلى هذا الحد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس لا تتجاوز ركبته ركبة من هو بجواره من جلسائه صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا أقول وماذا أقول وبماذا أسرد وبماذا أنتهي أيها المؤمنون؟ القضية عظيمة، إنها الأخوة، هذه الفريضة العظيمة التي مُيعت في زماننا وسطحت في وقتنا حتى أصبح لا قيمة لها. تهارش وتجاوز وقفز عليها حتى حصل ما حصل بين المؤمنين. فاتقوا الله يا عباد الله، وحققوا هذه الأخوة التي أمركم الله جل وعلا بالعمل بمقتضياتها، وبالحذر من مهدداتها، والسعي الحثيث في أن تكونوا عباداً لله جل وعلا ربانيين مستجيبين له ومستجيبين لرسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأراضين. اللهم صل على محمد صلاة وتسليما دائمين إلى يوم الدين. وارض اللهم عن أصحابه عن أمهات المؤمنين وعن أصحابه أجمعين، لا سيما الأئمة الأربعة الخلفاء الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم صل على اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصل أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أدم على هذا البلد الأمن والأمان، اللهم أدم على هذا البلد الأمن والأمان، وعلى سائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات.